نستعين. الحمد لله رب العالمين وافضل الصلاة واتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد فهذا هو الدرس الرابع عشر بعد المئة السابعة في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. أجيب على بعض الأسئلة المتعلقة بالدرس ولا أجيب عن أسئلة لا علاقة لها بالدرس. إذا أرادوا أن يسأل الإخوة أصحاب الأسئلة التي لا علاقة بعد فلا نجيب عنها إن شاء الله. يقول سائل: ما حكم المتوفى إذا كان تاركا للصلاة سواء كان تركه للصلاة تهاونا أم إنكارا؟ هل يصلى عليه وهل تشيع جنازته بين المسلمين من المسلمين؟ وهل من يشيع جنازة تارك الصلاة الأجر أو المثوبة التي تحدثتم عنها في الأسبوع المنصرم؟ أجمع علماء السلف كلهم أن تارك الصلاة إذا كان تركه للصلاة تهاونا لا إنكارا فإنه يفسق بذلك ولا يكفر، فإذا مات على هذه الحالة فهو مسلم، والمسلم أيا كان عاصيا أو غير عاص يجهز ويصلى عليه ويصدق على الخروج في جنازته ما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم مما شرحناه في الدرس الماضي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يحصر ذلك، يعني الخروج لجنازة المسلم لم يقيد ذلك بأن يكون المسلم الذي يخرج في جنازته رجل صالح، لأننا لسنا نحن الذين نتبارك بجنازته، وإنما نحن نخرج لنكون شفعاء له كما عرفنا ذلك. أما الذي ترك الصلاة إنكارا منكرا لها فهذا طبعا يكفر إذا مات على هذه الحال وهو منكر للصلاة فهو كافر، والكافر لا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين أيضا. والمذاهب الأربعة وغير المذاهب الأربعة، جماهير أهل السنة والجماعة على أن تارك الصلاة تهاونا لا يكفر وإنما يفسق، وكذلك كل المنكرات الأخرى. وحتى الإمام أحمد له رأيان في هذا الصدد، رأي كالجمهور أن تارك الصلاة إنما يكفر إذا كان سبب تركه لها الإنكار، وكثير من أتباع الإمام أحمد رجحوا هذا الرأي الذي ذكره. ومن أكبر الأدلة على ذلك أن الإمام أحمد ذكر عن الرجل الذي يشرب الخمرة لا يجوز أن نكفره بذلك، لكننا نسأله لماذا يشربها؟ إن كان يشربها هكذا لأن نفسه تغلبت عليه وتمردت عليه فهو فاسق وليس كافرا، وإذا قال إنه يشربها لأنه يعتقد أنها مباحة وليست محرمة إذا فقد كفر. أحد الإخوة يسألني عن الذكر وأن هنالك خواطر تأتي في الذكر. هذا السؤال يتعلق بدروس الحكم العطائية، أرجو أن تذكرني بسؤالك هذا في يوم الاثنين إن شاء الله نجيب عنه، أما اليوم فنحن في درس رياض الصالحين. يقول أحد الإخوة: ما حكم اتباع جنازة صديق مسيحي مثلا؟ هل له نفس الأجر؟ أما الحكم فلا حرج، لا مانع من أن تعزي صديقك أو جارك أو زميلك المسيحي، بل يسمى ذلك في باب التعزية في كتب الشريعة الإسلامية مذكور يسمى تعزية الكتاب بوفاة قريبه حتى يذكر ماذا يقول أيضا له أثناء التعزية. فلا بأس أن تخرج في جنازتي، لكن على أن لا تمارس أي عمل ديني يخالف الشريعة، مثلا تصلي علينا كصلاتهم لا، لكن تخرج في جنازته تشيعه إلى القبر لا مانع. نعم، إلا نفس الأجر ولا مانع. أنا مالي يا أخي، مو أنا اللي أوحي إلي بهذا، أنا مثله. رأينا هذا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث عن خروج الإنسان في جنازة أخيه المسلم. فلماذا تسألني عن شيء لا أنا ولا أنت أعلمه؟ ما المسؤول عنها بأعلم من نفسه؟ لقد تكلمت عن الغيبة وحكمها، ولكن في يومنا هذا لا يخلو مجلس من اللغو، وخاصة موضوع الغيبة. فماذا نفعل أو يفعل الواحد منا، وخاصة في زيارتنا، وخاصة زيارة صلة الأرحام؟ وإن حاول أن يصلح فإن هذا لا يعجب أحدا، وقد يصبح مكروها من قبل أقرب الناس إليه. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، والعلاج واضح. نحن مكلفون أينما كنا بأن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر. فإذا جلست مجلسا مع أصدقائك، مع أقاربك، مع ذوي رحمك، إذا كان المجلس خاليا من المحرمات والمكرات فذاك. وإذا رأيت منكرا كالغيبة مثلا التي نتحدث عنها، وجب عليك أن تقول للمغتاب: يا هذا اتق الله، لا أريد أن ترتكب وزرا وأن يصيبني غشاش وزرك. وقد قال الله عز وجل: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخي. ذكروا بكلام الله عز وجل بلطف، فإن العوى فذاك، وقد اكتسبت أجرا عظيما أنت بهذا المجلس. إن لم يرعوي وواصل حديثه المنكر فقل وقاطع المجلس، ولك على ذلك أيضا أجر، ما الحرج في ذلك؟ زيارتنا للأرحام استرضاء لمولانا وخالقنا. نحن لماذا نزور أرحامنا؟ لأن الله عز وجل نهانا عن قطيعة الرحم وحذرنا من ذلك تحذيرا كبيرا. إذا نحن عندما نزور أرحامنا نزورهم لنسترضي بذلك مولانا. طيب، هذا الإله الذي تسترضيه ينبغي أن لا تناقض قصدك. إذا رأيت في المجلس منكرا ذكر بلطف وقل: هذه غيبة حرمها الله، والله يقول كذا وكذا وكذا، وأنا إن سكت فسأكون شريكك في المعصية. إذا استجاب، إن شاء الله يستجيب، إذا كان الكلام فيه لطف فليا، وأنت اكتسبت أجرا عظيما. إن لم يستجب قل وفارق المجلس، لأن الذي أمرك بمواصلة الأرحام يأمرك بمقاطعة هذا المجلس عند وجود هذه المعصية. نعم، وأنا أوافق السائل على أن الغيب اليوم أصبح مسألة يعني حتى كثير من الناس لم يعودوا يتصورونها معصية، والاستهانة بالمعصية أخطر من التلبس بها. يعني إذا الإنسان تلبس المعصية وشعر أنه فعل شيئا إدا، شيء خطير، البال ربما يصل له، لكن إذا فعل، إذا كان يستهين بالمعصية وربما يسخر من الذين ينكر على هذا، ربما يصل إلى الكفر. ولا شك أن مجالس الغيبة أصبحت مجالس واسعة حتى بين المتدينين، حتى بين المتدينين. لكن واجبنا أن نمنع. نعم، أيا كنت، حتى لو كنت شابا يافعا وكان في المجلس شيوخا مثلي أنا أو أجل قدرا، ورأيت الغيبة أن هذه الغيبة بلطف، فلك على ذلك الأجر الكبير. يقول أحد الأخوة: هل يكون الأجر قيراط لمن يتبع الجنازة منذ خروجها من منزلها حتى تدخل المسجد فيصلى عليها، أم إنه إذا دخل المسجد فوجد جنازة صلى عليها حسب له من الأجر قيراط؟ لا، قال الفقهاء: هذا القيراط مقابل خروجك مع الجنازة من أول إخراجها من الدار إلى الصلاة عليها. هكذا نص على ذلك الشرقاوي في حاشيته على التحرير. فإن تابعت بعد الصلاة إلى المقبرة كتب لك أجران، كل أجر قدر جبل أحد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذا وجدت جنازة في المسجد فصليت عليها أو صليت عليها ثم انصرفت إلى عملي وتجارتي، يكفي أم أني ملزم بأن أتبعها حتى تدفن؟ يا أخي اتباع الجنازة مفرط، سنة، قلنا سنة، فأنت حر، تستطيع أن تواصل تشييعها ولك الأجران، وإن أردت أن تكون زاهدا في هذا الأجر وتذهب إلى متجرك إلى محلك أنت حر. يعني هنا يوجد أجر كبير دون أن يوجد أي أجر على الترك، لأن السنة التي تقابل الفرض هي ذلك العمل الذي يؤجر عليه الإنسان إنفال ولا يعاقب عليه إن ترك. نعم. وهل يقدر اتباع الجنازة على أعمالي ولو كان في ذلك تعطيل لها؟ ما دامت المسألة سنة أنت بقى قدر. في ناس بيكونوا زاهدين بالدنيا بيتبعوا الأجر، وفي ناس لا بيكونوا زاهدين بالأجر بيتبعوا الدنيا. بشوف أنت مني. بقي حديث واحد في الباب الذي كنا بسببه في الأسبوع الماضي، وهو الحديث الذي اتفق عليه الشيخان من رواية أم عطية رضي الله عنها، قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. هذا الحديث من أصح الأحاديث الواردة في هذا المعنى. تقول أم عطية رضي الله عنها: نهينا، النهي من قبل من؟ من قبل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن اتباع الجنائز، لكن قالت: ولم يعزم علينا، أي ليس نهيا حاسما يصل إلى درجة الحرم. إذن هو نهي يقف عند حدود الكراهية، وأي كراهية؟ كراهية التنزيه لا كراهية التحريم. لماذا نهيت النساء عن الخروج في الجنائز مع الجنائز؟ الشراح ذكروا الحكمة أو السبب، قالوا: لأن المرأة يغلب عليها أن تستثار عاطفيا، يعني هي أشد من الرجل عاطفة، وقلما تستطيع أن تقبح جماح عواطفها. فإذا خرجت في الجنازة طبعا لم تخرج إلا وراء جنازة أقارب لها، والد، أخ، ولد، قريب، نحو ذلك. فالغالب أنها إذا خرجت نعم قد يستبد بها البكاء، وربما تهيمن عليها العاطفة فيبتدر منها الصراخ، يسمع الناس صوتها، قد يتحول الموضوع إلى عويل ونحو ذلك. فسدا لهذه الذريعة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء عن الخروج في الجنائز، لكن نهي كراهية لا نهي تحريم. وهذا يعني بعد أن عرفنا العلة كما قال الفقهاء أن المرأة إذا خرجت متنقبة متسترة قادرة على أن تقبح جماح عواطفها ولا تنبث بدون شفا تخرج بسكينة وهدوء فلا حرج عليه. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم نهى ناهية تنزيه عن هذا الأمر، ونحن في الواقع نرى مصداق هذا الذي حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لاحظوا أيها الإخوة في أيام الأعياد عندما تفيض المقابر بالنساء والرجال، نعم انظر وأصغ السمع جيدا، تسمعون أصوات من النساء العويل البكاء هنا وهنا وهنا، في حين الرجال لا تسمعوا منهم شيئا. هذا وارد، طيب هذا محرم، هذا غير جائز. أو ربما تسمع تجد شيء آخر، تجد نساء سافرات متعطرات متبرجات يخرجن إلى المقبرة، وهذا شيء ثاني. فلا هذا سالب شرعا ولا ذاك سالب شرعا. وعندنا في الدين شيء اسمه السد الذريع، يعني قد يكون الشيء في اصله مباح، ولكن يغلب ان يكون يصبح هذا المباح ذريعه الى محرم، فيصطبغ هذا المباح بصبغه المحرم. هذا موجود في شريعه الله عز وجل في القران وفي الحديث. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير سب الاصنام والالهه المزيفه من دين الله وعبادها ما في اشكال في الاصل. مع ذلك البال نهى. لماذا؟ لانك ان سببتها على مسمع ممن يعبدونها ربما تجرهم بذلك الى ان يسبوا الله عز وجل. لا، لا تفتح لهم هذه الذريعه. هذا مبدا داخل في سرد المراد. هذا الذي نشرحه الان. نهي المرأة، يعني النبي قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا تزوروها، والخطاب للرجال والنساء معا، إذا الأصل إباحة. لكن لما كان خروج المرأة في الجنائز وإلى المقابر ذريعة لهذا الذي ذكرت، سدا للذريعة مغلق. الذريعة لها حكم الأصل، الذريعة إلى الأمور المسنونة تصبح مسنونة، الذريعة إلى الأمور الواجبة تصبح واجبة، الذريعة إلى الأمور المحرمة تصبح محرمة. يعني مثلا قلنا بالأمس زوج من الناس منه ثقيل، ثقيل جدا، ويحب أن يستيقظ لأداء صلاة الفجر، ولا سبيل الى الضمانة بصحوه وقيامه لصلاة الفجر في ميعادها الا اذا وضع منبه. اذا وضع المنبه ذريعة الى امر مندوب مشروع جيد، اذا اصبح هذه المنبه مطلوبة ومشروعا بحدود الندب، لانه هو ما مسكين من الواجب عليه فيه، حتى نقول ذريعة الى الواجب واجب، هو لازم نايم، ما دام نايم مو مكلف، بس احسن من الفي، ما دام احسن من الفي سبيل من ايقاظه كمان في صار احسن، فهذا ذريعه الى امر مشروع اصبح مشروعا. قلنا بالامس ان النبي عليه الصلاه والسلام ندبنا الى ان نسبح في اليوم 100 مره لينال الانسان على ذلك 1000 حسنه. ما هو السبيل الى ان احصي تسبيحات 100؟ ما اكيد يعني العقل لا يستطيع ان يضبط 100، انا ما استطيع ان يضبط 100 كمان الا بواسطه. اذا الذريعه الى ضبط هذا العدد اصبحت في حكم نفس التسبيح، تسبيح سنه هذه ايضا اصبحت سنه ما دامت هي الذريعة، وهكذا. طيب الذريعة إلى المحرم محرم. إذا رأيت أن اليانسون مثلا إذا طرح في السوق للتعامل به لا يشترى إلا من أجل الخمر، إذا أصبحت زراعة اليانسون محرمة لأنها ذريعة إلى محرم. أما إذا كان هنا وأصبح هو الغالب، نعم. أو حتى العنب، إذا وجدنا أن في بلد معين من يأكل العنب وإنما يستخدمون العنب كله للخبز في هذه المنطقة ما لازم نتأخر. أما إذا في ناس لا نصد الناس عن المباح من أجل الحرام. المهم أن النهي الذي صدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنساء عن اتباع الجنائز من قبيل سد الذرائع، كي لا يكون ذلك سبيلا الى الصياح والعويل والضجيج والبكاء وما الى ذلك. فإذا عرفت امرأة من الناس أنها تستطيع أن تكبح جماح عاطفتها وأن تخرج كما أمر الله وتعود كما أمر الله فلا مانع. هذه خلاصة ما ذكره العلماء في تفسير هذا الحديث. وموضوع تشريع الجنائز والأجر على الجنائز كل ذلك عرفناه. بقي حكم شرعي ينبغي أن نوضحه بهذا الصدد، هو فقه، حكم فقهي، لكن كل منا يتعرض له. لو أن امرأة حاملا أسقطت، هذا السقط ما حكمه؟ هل يجهز كما قلنا؟ يعني مكفن يصلى عليه ويكفن هكذا؟ ننظر، ننطلق من أدنى الدرجات إلى أعلى. إذا أنزل هذا السقط، السقط يعني محصول الرحم الذي يسقط ولم يتخلق بعد، أصلا التخلق غير واضح طبعا، لا في حياة ولا في معالم حياة ولا حركة ولا شيء، فهذا يلف بخرقة ويطفى. طيب إذا تأخر سقط أكثر من ذلك، سقط وقد ظهر التخلق، تخلق فقط، لكن أمارات الحياة، دلائل الحياة غير موجودة، نجانبه ولا نصلي عليه، يعني يصبر من كثم المجنون ولا داعي إلى الصلاة عليه. والسقط كالشهيد في الصلاة إن لم تبن أمارة الحياة، هكذا قال الفقهاء. فأما إذا تأخر السقط على المجنون إلى درجة أنه كان متخلقا وظهرت أيضا أمارات الحياة حركة نحو ذلك، فهذا كم كبير يغسل، يكفن، يصلى عليه، يصلى عليه، نعم. وأما إذا أسقطت المرأة بعد مرور 6 أشهر من الحمل فمطلقا هو كالكبير، ولما ظهروا أمارات الحياة، ما دام بعد 6 أشهر، 6 أشهر ممكن المرأة تولد، في هذه الحالة نصلي على هذا السقط ونغسله ونكفنه وندفنه في مقابر المسلمين حتى ولو لم تظهر أمارة الحياة، لأنه ولد بعد أو أسقط بعد 6 أشهر. قبل 6 أشهر إذا في معالم التخلق زائد حركة دلائل الحياة تماما كالكبير، كان في تخلق وما في دلائل الحياة إذا التجنيس كله لكن ناقص الصلاة. الآن ننتقل إلى باب استحباب تكثير المصلين على الجنازة وجعل صفوفهم 3 فأكثر. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه، رواه مسلم في صحيحه. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم ما من ميت يصلي عليه أمة يعني جماعة من المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفعون له، يعني يدعون له يا رب اقبلنا شفعاء له واغفر له هكذا، إلا شفعوا فيه أي إلا قبلهم الله عز وجل شفعاء له. لا داعي إلى أن أعيد المعنى العظيم الذي ذكرته في درس المضى. يعني أحدنا يسأل طيب هذا الإنسان ربما أمضى حياته مسرفا على نفسه مقصرا في ذنب ربه مسيئا إلى آخره مهدرا حقوق الله عز وجل، هل يذهب هذا كله ويمحى بواسطة 100 شخص يصلون عليه. لماذا تضيق ذرعا برحمة الله؟ لماذا يعني يضايقك أن تكون رحمة الله واسعة؟ لماذا يعني تعب أن تكون رحمة الله يضايقك؟ الباري رحيم. والباري حدثنا عن جزء يسير من رحمته وأخفى الحديث عن القسط الأوفى والأعظم من رحمته. وهذا شأن الرحمن الرحيم، هذا شأنه. لكن ربنا سبحانه وتعالى من سنته في عباده أنه يصيب بعض عباده ببعض، لأنه ممكن أن يقول منا قائل طيب إذا كان الله يريد أن يرحمه فما أيسر أن يرحمه بدون شفعاء. إذا كان ربي عز وجل يريد أن يرحم هذا التائه الضال الذي رحل إليه فما حاجة إلى الوسطاء، ما الحاجة إلى الشفعاء؟ أجل لا حاجة، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. لو لم يعطك الله الضوء الأخضر لتكون شفيعا لهذا الإنسان العاصي والله لا تفيدك شفاعتك أبدا أبدا. لكن الله عز وجل قال هذا أخ لكم رحل من دنياكم إليه فكونوا شفعاء له. نعم، هكذا علمنا الله عز وجل. نقف صفوفا نصلي عليه ونقول لمولانا وخالقنا يا رب إن هذا سبقنا إليك فنسألك اللهم أن تغفر له وأن ترحمه وأن تجعلنا شفعاء له. الباري عز وجل يقول قبلت شفاعتكم له ولك على هذه شفاعة لك على هذه الشفاعة أجر. فكم هو جميل هذا المظهر من رحمة الله سبحانه وتعالى. تلك هي الحكمة، يعني هذا الشيء ليس محصورا في أمر شفاعة المصلين للميت، لا، مثله الطبيب الذي يعالج المرضى من شافي. كل ما نقول كما قال خليل الله سيدنا ابراهيم واذا مرضت فهو يشفي. ولكن الله عز وجل سخر بعضا من عباده ليجرهم بما يفعله الله سبحانه وتعالى في المريض. يعني بالبال عز وجل يسخر بعضا من عباده ويريده ان يعالجه وان يداويه حتى يكون شفائه في الظاهر على يد هذا الطبيب، فيكون الطبيب ماجورا عند الله عز وجل وماجورا ايضا عند الناس. نعم، كذلك اعتماد الانسان على صاحبه في الارتزاق والكبت والتجارة والعمل. من الرزاق؟ ولو انك شككت او ارتدت في هذا لكفرت. الله هو الله، فابتغوا عند الله الرزق. ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ما اريد منهم الرزق وما اريد ان يطعمون، ان الله هو الرزاق بالقوة المتين. طيب، ومع ذلك كلفك ان تخرج وان تسعى وان تستعين بصاحبك وان يستعين صاحبك بك، هكذا تتعاونون ليؤجر الله الواحد منا بالآخر. المجتمع الإنساني قائم على هذا المنوال، والله سبحانه وتعالى شاء في هذه الحياة ويوم القيامة أن يكرم الناس بعضهم ببعض. يوم القيامة الرجل الصالح يكون شفيعا بأهل بيته ويكون شفيعا لجيرانه من حوله. نعم، يوم القيامة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطى الشفاعة العظمى كما ورد في الصحيح بل بأحاديث متواترة تواتر معنوي. نعم، لكن ينبوع الرحمة من أين ينطلق؟ من عند الواحد الأحد الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى. أجل، ولذلك أيها الإخوة نحن بالمناسبات نكرر هذه الحقيقة المعروفة التي أصبحت لدينا جميعا، كما أن الله جعل الصالحين شفعاء للطالحين، نحن أيضا بدورنا كطالحين ماذا نصنع؟ نتبارك بالصالحين ونتقرب بهم إلى مولانا وخالقنا. نقول يا رب لقد أخبرتنا وأعلمتنا أنك تجعل من الصالحين من عبادك شفعاء لنا، فيا ربي ما دمت أنت جعلتهم وسطاء إلى رحمتك لنا فنحن بدورنا نتوسط إلى رحمتك بهم، ما دمت أنت جعلهم شفعاء لنا إذن هذا يقتضي أن نتفاعل مع سنتك هذه. فنسألك اللهم سبحانه وتعالى بجاههم أن تشفع لنا، أن ترحمنا، أن تكرمنا. والله لو أن الله لم يبلغنا أنه سبحانه وتعالى يرحم بعض عباده ببعض، يرحم الطالح بالصالح، يرحم البعيد بالقريب، والله لما التفتنا إلى من نسميهم صالحين، لأننا لا نفعل إلا ما يعلمنا إياه مولانا، أليس كذلك؟ طيب ما دام الله سبحانه وتعالى أخبر رسوله أنه سيأتي الشفاعة الكبرى وأنه سيسجد تحت العرش فيلهمه الله من الثناء ما لم يلهمه أحدا، ثم يقول له الله ارفع رأسك وسل تعطى، ما دام أن الله سبحانه وتعالى قد أبلغ رسوله هذا، أي أن الله سيجعله شفيعا لأعداد لا يحصون من الخلائق، إذن ينبغي أن أقول اليوم نعم يا رب أسألك أن تجعل محمدا صلى الله عليه وسلم شفيعا لي أنا أيضا، أن تجعلني واحدا ممن يدخل في شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، شيء طبيعي أن أقول هذا. ومن مقتضى هذا الحديث أن أقول يا رسول الله نعم يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العظيم، لأن الله أخبره بذلك. إذا قلت هذا الكلام كما قال البصير يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك، متى؟ عند حدوث الحادث العظيم يعني يوم قيامي. هل جئت بهذا الكلام من عندي أم من عند رسول الله؟ من عند يأتي الخلائق إلى آدم ثم إلى نوح ثم 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 إلى آخره، فكلهم يقول نفسي نفسي كما ورد في الصحيح، نعم. ثم يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو أن الله ألهم نوحا لا شفع في القوم، ولو أن الله ألهم موسى أيضا لكان شفيعا، ولو أن الله لكن الله فتح دار الشفاعة لمن؟ لسيد الخلائق حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. فإذا سجد تحت العرش وسأل الله فأجابه، إذا نحن نقوم بناء على هذا لرسولنا يا أكرم الخلق فعلا ما لمن ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العامي، فأنا أسأل الله أن تدخلني في شفاعة من ستشفع له. ما الإشكال في هذا حتى يكفر البوصيري رحمه الله كفر بسبب هذا الكلام؟ هذا يقتضي أن يقتل رسول الله قبله، لأن هذا الكلام الذي قاله البصيري ثمر لكلام من؟ لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. مقتضى من يكفر البصيري بهذا الكلام أن يقتل رسول الله أيضا، نقول نعم. وهذا منتهى التوحيد أيها الإخوة، أن تعلم أن الله سبحانه وتعالى هو مصدر الرحمة ومصدر الإكرام، ولكن الله عز وجل يفخر بعضا من عباده لبعض من عباده. هذا الاعتقاد هو التوحيد ذاته، لأنك عشت مع الشريعة ولم تنس الحقيقة التي هي التوحيد. عشت مع الشريعة الوسائط، دع الناس يرزق بعضهم بعضا، قلت في الدرس الماضي الله هو الشافي والاطباء ياخذون الاجر فقط، قلت هذا الكلام هذا حقيقه في الواقع، ربي عز وجل بيشفي ويقول للمريض لن تاخذ الاجر فقط، نعم هذا هو التوحيد. لكن ينبغي ان نعلم كيف شبكه الرحمه الالهيه كيف تتصل بعباده كما كتب احمد الهي عن طريق عباده يرزق بعضهم بعضا يطبب بعضهم بعضا يشفع بعضهم في بعض. ومن ذلك اذا خرج الانسان من هذه الحياه الدنيا اخوانه احبابه الا ربي قال انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بين اخويكم. الاخوه لا تنتهي بالموت، الاخوه تزداد عمقا بالموت. فاخوانه يخرجون يصلون عليه وجل صلاة الدعاء يكون من شفعاء له، وكما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم يسن أن تكون الصفوف كثيرة، ثلاثة صفوف فأكثر، كلهم يقولون يا رب جئنا شفعاء لهذا، هذا أخونا خرج من دار الدنيا أكيد كان مقصر، كلكم مقصرين، وأنت العمدتم كلفتنا أنه نكون شفعاء، جئنا نحن نشفع لك يا رب اقبل شفاعتنا. وقد وعد الله عن طريق رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقبل. نعم، لكن لا تنسوا ما قد قلنا دائما نستدرك إلا حقوق العباد. حقوق العباد مبنية على المشاحة، فإذا خرج هذا الميت من دار الدنيا وفي عنقه حقوق العباد، مال الآخر، حقوق تركها للآخرين، غيبة كما قلنا الآن، ولم يستسمع ولم يسامح، هؤلاء كلهم لو بلغوا للمئات بل الآلاف بل الملايين يشفع الله فيهم يجعلهم شفعاء له، إلا ما يتعلق بحقوق الناس تبقى معلقة إلى أن يسامح أصحاب هذه الحقوق. ولكن هنا أيضا تظهر رحمة الله، لكن لا الآن وإنما يوم القيامة. لاحظ واحد مات في الدنيا وما استسمح صاحب الحق، ما استسمح، بقي حقه في عنقه، صلى على طاعة النبي قام الناس غدا لرب العالمين، يؤتى بالميزان ويقوم الحساب، يقال لهذا الانسان لقد اخذت لقد سرقت لقد اكتبت فلان هذا وهذا وهذا اصحاب الحقوق، تعال خذ حقوقكم. كيف يؤخذ من حسنات هذا المرتاب هذا الآتي مال الآخرين هذا المال ويضع في حسنات الشخص الآخر؟ فإن لم تبق له حسنات ما كيف يصنع؟ ورد في الصحيح أن الله سبحانه وتعالى يقول للعبد المظلوم الذي تركت حقوقه في دار الدنيا، يقول انظر هذا النعيم لم يريه الله عز وجل على البعد نقي نعيما يغنيه، انظر هذا النعيم هل تدري لمن؟ يقول يا رب لمن؟ يقول لمن يصفح عن اخي، لمن يصفح عن اخي، ويقول لقد صفحت عنه يا رب. فيدخل الظالم والمظلوم في رحمه الله سبحانه وتعالى، الظالم والمظلوم يدخلان في رحمة الله سبحانه. هذه الظاهرة تتوقع من رحمة الله عز وجل خبرها ومكيها. نعم، في دار الدنيا لم يستسمح ولم يكن الصفح، الشفعاء لا يستطيعون ان يخترقوا حقوق العباد، يقفون عند هذا الحد، ولكن الله عز وجل هو الملهم، هو الملهم، وهو الذي يجعل قلب هذا الانسان المظلوم الذي تركت حقوقه يرق فيصفع، وعندما يصفع تشمل رحمة الله سبحانه وتعالى الطرفين. هذا الكلام الذي نقوله عن رحمة الله ما ينبغي ايها الاخوة ان يغرينا بالركوع الى المعاصي والى الاسراف على انفسنا، لا، بل ينبغي هذا الذي نقول عن رحمة الله أن يدفعنا إلى مزيد من حبه، فإذا احتاج بذلك مزيدا من الحب بين جوانحنا له فالحب يدفعنا إلى مزيد من التقرب إليه، يدفعنا إلى مزيد من التحبب إليه بطاعته. وما ينبغي أن ينسينا هذا عقاب الله سبحانه وتعالى. فكما أن الله عظيم في رحمته واسع الرحمة، ينبغي أن نعلم أن لله عز وجل أيضا عقابا، لا عقاب الله ينبغي أن ينسينا بالغ رحمته ولا باب برحمة الله ينبغي أن ينسينا عقابه. الفضيل بن عياض رضي الله عنه دخل عليه رجل من الصالحين اسمه أبو سليمان. قال له الفضيل، قال له: الناس اليوم يحدثون يبحثون عن السند العالي، وله في ذلك حزون. دائما اعطوني سند عالي في هذا الحديث وانا اعطيك اعلى سند. اسمع، روى رسول الله عن جبريل عن الله، روى رسول الله عن جبريل عن الله: قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره. فانا وانت يا ابا سليمان من الناس. بعث هذا الكلام من يقول هذا الخبير، وغشي على ابو سليمان وغشي عليه ولم يتفق الا بعد حين. قال له: انا محدثين دول بالحر السند العالي مشان يحفظون يزيد، انا عندي سند عالي اكثر من فلان وفلان ما عنده السند العالي، فاعطيه سند عالي بس خلينا نستفيد من السند العالي. روى رسول الله عن جبريل عن الله، فطلع ابو الايه: قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الحطام وقودها الناس والحجاره. قال: يا رسول الله، انا وانا من الناس. في هذا الزمان ما نكون ذكرى من هالناس اللي بدها تتخذ الناس فيهم. نعم، ومن الذي يذكر هذا الكلام؟ من اصلح الصالحين ومن اقرب عباد الله الى الله في عصره، فضيل بن عياض. إذا كان فضيل بن عياض دائما كان كثير الحزن وكثير الخوف بهذا الشكل، طيب الواحد منا كيف يكون حاله؟ كيف يكون حاله؟ وقد آل تمسكنا بالدين إلى قشور البنوك، وآلت أسئلتنا إلى أوعية صادت بمحبة الدنيا، ولم يبقى فيها من حب الله إلا رائحة وقلبنا الرائحة. إذا كيف يكون موقفنا اذا كان هذا شان ابن فضيل بن عياض رحمه الله تعالى؟ طيب نتابع ان شاء الله احاديث الباب في الاسبوع القادم ان شاء الله، والحمد لله رب العالمين.